إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل هنستكمل مع بعض دورة بصائر قرآنية الجزء الثاني في شرح جزء عام. بنكرر دايما ان احنا قلنا ان كان الغرض الاساسي من الجزء الاول من دورة بصائر قرآنية تحويل اهمية القرآن وتدبر القرآن من مجرد معلومة عندنا الى ان هي عقيدة تستقر في القلب. العقيدة الانسان بينافح عنها، بيجاهد من اجلها، بيبحث عنها حتى تستقر في قلب الانسان. قلنا الجزء الثاني هو بداية للارتباط التفصيلي، فكان الجزء الاول ارتباط مجمل ان القرآن مهم، القرآن لازم نتدبره، القرآن نور، القرآن هدى، بصائر، بينات. طيب عايزين نبدأ الحاجات دي تدخل في حياتنا، فلازم يحدث ارتباط مفصل بكتاب الله عز وجل. قلنا هنبدأ بما بدأ نزول القرآن، غالب صور جزء عامة، صور يعني مفصلة، طرقات سريعة على قلب الإنسان الغافل. أول ما نزل غالب الصور طبعا أول من أوائل ما نزل من القرآن، وكان في خلاف في بعض صور جزء عام أصلا أنه هو مدني، بل في فعلا بعض الصور مدنية، لكن احنا قلنا هنبدأ مع جزء عام بإذن الله عز وجل مع بعض. فضل الله خدنا صورة النبأ وصورة النازعات، والنهاردة بإذن الله مع بعض في صورة عبسة. هذه الصورة العظيمة صورة عبسة وتولى، على خلاف في تسميتها أيا كان، بياخدوا أول كلمة أو أول آية وبتسمى أو صورة عبسة. حقيقة الصورة دي صورة عظيمة جدا، ويعني الواحد بيتحرج وبيجد في صدره حرج أنه يشرح هذه الصورة، وخاصة لأنها عتاب من الله عز وجل بدايتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يخشى أنه لا يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه صلى الله عليه وسلم، ويخاف غصب عنه وبيكلم. حتى ولقيت سبحان الله المعنى ده أشار لي بعض المفسرين أنه كان متهيب وتردد كثيرا أنه يكتب في هذه الصورة حفظا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا بجهلنا وممكن زلات ألسنتنا ما نستطيعش نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه. فطبعا أولا لازم يعني نفهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وإن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يرتبط الناس بالدعوة، وربنا سبحانه وتعالى رب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الصحابة يرتبطوا بكتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا ما أرادش أن الارتباط الدائم يكون بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الله عز وجل لحفظ هذا الدين إما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الموت أو حفظ القرآن من التغيير. الله عز وجل يعني بحكمته سبحانه وتعالى وبعلمه اختار ان القرآن هو اللي يحفظ من التبديل، مش ان شخص النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من الموت، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي ربنا يقيد لها رجالا يحفظونها. دي بس كانت مقدمة أهم، عشان لو الإنسان صدر منه يعني وأنا بتكلم أي كلمة ما توفيش حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا مهما تكلمنا عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وأدي المجهود اللي بذله صلى الله عليه وسلم، لن نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولن يوفيه حقه إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إحنا لما بنيجي بنقدم جزء من الشكر بنطلب من ربنا أن يصلي على النبي، لأن إحنا ما نعرفش نؤدي الشكر، إحنا دورنا نقول يا رب صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا دورنا ما مش نعرف مهما عملنا مش نعرف يعني نرد هذا الفضل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بدأت السورة بعتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، موقف معروف طبعا، موقف ابن أم مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه الكبراء والعظماء والأغنياء من قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة يريد أن يسلم هؤلاء. ودايما الداعية بيبقى نفسه في إيمان أمثال هؤلاء، لأن دول لو آمنوا في ناس كتير جدا متأثرين بهم، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش على أموالهم ولا على ما معهم من مال أبدا، ولكن إن هؤلاء العظماء قد يسخروا هذه الأموال لنصر الدين الله عز وجل. وإحنا بنمر فترة استضعاف، وفترة الاستضعاف الإنسان بيبحث عن أي مخرج تلاقي عايز طب ممكن فلان يسلم، طب ممكن فلان ينصر الدين، طب ممكن فلان يسخر الادوات اللي معاه. ففتره الاستضعاف انت بتبحث عن اي مخرج. في وسط الاستضعاف المكي ويجي ابن ام مكتوم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره وهو اعمى انه يلتفت اليه او يترك هؤلاء العظماء، والنبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بهؤلاء، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان اعمى، وابن ام مكتوم ما شافش رضي الله عنه ما شافش ده، كان اعمى. ومجرد العبوس والتولي عنه والاعراض عنه والاهتمام بعظماء قريش وتمني ان دول يسلموا نزل العتاب. طب ليه العتاب؟ وتعالوا نشوف، عايزين نمشي مع تفاصيل الايات اللي في السوره. ربنا سبحانه وتعالى في اول السوره بيقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى. بدات السوره بملمح قسمات لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي الاول اللي المفروض يسير على نهجه الدعاء. فلما الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ده المفروض الداعيه يحط العتاب ده في حسبانه، وانه ممكن يقع في هذا، ده طبيعي. بدات بقسمات الوجه، وده يدل ان قسمات وجه الداعيه لازم ياخد باله منها، ان ملامح وجه الداعيه لازم ياخد باله منه. الانسان وهو يسير في الطرقات بين الناس مجرد انك تنسى القاء السلام على الناس ده ممكن يخلي الناس تزعل منك. انا اذكر في احدى المعتكفات في رمضان، في وسط الاعتكاف في اليوم الخامس او السادس من الاعتكاف، فجاه لقيت احد الدعاة اللي كان معتكف معايا جايب اخ وجاي بيقول لي انا عندي عتاب صغير. فبقول له في ايه؟ فلقيت الاخ اللي معاه بيبكي. فانا بقول للاخ الصغير بقول له انت بتعيط ليه؟ فالدعية بيقول لي ده هو زعلان منك انت اذيته. قلت له انا ده انا جاي مستغرب من وعيد. فقال لي هو جه اكتر من مره يكلمك وانت كنت مشغول ومتجاهم بترتيب الاعتكافات، فاعتقد انك انت ما بتقباش له او مش واخد بالك منه فبكى. فممكن قد ايه قسمات وجه بس الداعيه وملامح وجه الداعيه قد تؤثر في المدعو وانت لا تشعر. انك تحافظ على الابتسامه وتحافظ على السكينه والطمانينه دي بتبث مشاعر للمدعوين. فالداعيه لازم يبقى واخد باله حتى من قسمات الوجه، حتى من القاء السلام. كان برضو اخ داعيه في منطقه فناس زعلانه منه ليه؟ لك بينسى يسلم علينا في رايحه وجايه. يعني مجرد اشياء بسيطه جدا، لكن الداعيه في كلماته في نظراته في قسمات وجهه في حركاته لابد ان يكون على حذر. يعني مجرد ان يلقى الناس بوجه طلق وبوجه متبسم ده امر مهم جدا. فان البدايه تبدا بعتاب في قسمات الوجه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اصلا الاعمى ابن ام مكتوم رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو اعمى لم يرى ذلك، جه فيها عتاب. يبقى مجرد تغيير الوجه بتاع الداعية ممكن الداعية يتسأل عنه ويتسأل طب انت عملت كده ليه؟ طب انت لما قابلت فلان ما قابلتوش لم يعني تهش له وتبش. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما كان يأتيه الأقوام فيقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرهم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام تقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة، تبشرهم وتهون عليهم الأمور. فدي البداية العتاب في قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عبس وتولى. تولى مش بس الإعراض، مش بس سابه والتفت لعظماء قريش، لا ده تولى أي ذهب إلى ما هو أولى. ودي نقطة مهمة جدا، ترتيب أولويات الداعية مش كما يرى الداعية ولا بمتغيرات الواقع، في معطيات شرعية وفي معايير ربنا سبحانه وتعالى وضعها لازم الإنسان يسير عليها. فربنا بيقول عبس وتولى أي اتجه إلى ما هو أولى في حسبانه. أنا لما أتولى شيء يعني بسيب حاجة، مش بس بسيبها زهدا فيها، لا أنا بسيبها لأن أنا أرى أن في حاجة أولى منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة رأى أن الأولى أن يتجه إلى دعوة عظماء قريش وأن يترك الصحابي المقبل. طيب فربنا هنا سبحانه وتعالى عمل له موازنة، طيب دول عملوا إيه وده عمل إيه، ده كان جاي صفته عاملة إزاي وهم صفاتهم عاملين إزاي، بحيث أن الإنسان يعرف يرتب الأولويات لو ما عنده فيه مجهود يبذله هنا ومجهود يبذله هنا، مش بمزاج الداعية. يعني أنا مثلا في مدعو طالب مني حاجة ومدعو تاني طالب مني حاجة، أنت هنا بيتعارض، عند التعارض لازم تقدم الأولى. انك تقدم فلان او فلان مش بالمصالح الشخصية ولا الحزبية ولا الفئوية ولا المادية ولا الاجتماعية. مش معنى ان فلان ارقى اجتماعيا او فلان اغنى او فلان اقرب لي او فلان بيسمع كلامي او فلان منتمي لجماعتي او فلان، لا، مش دي المعايير اللي بنقيم على اساسها. مش دي المعايير اللي بتخلي الانسان يختار ايه هو الاولى، او ده من قبيلتي او ده من اسرتي او ده هيفيدني بعد كده. مش في معايير ثابتة ربنا سبحانه وتعالى وضعها ومبثوثة في القرآن وفي السنة. فإن عبس وتولى، طيب هل مجرد العتاب، مجرد ان رجل صحابي كان اعمى وزعل من الموقف فربنا نزل العتاب، هل مجرد واحد زعل طب ما الدعية ممكن يخطأ اخطاء كتير غصب عنه، يعني غصب عن الدعية بشر بيتحرك وسط الناس غصب عنه ممكن يغلط، هل مجرد هذا العتاب وهذه الصورة اللي تتسمى باسم الموقف، يعني تغير في قسمات الوجه، الصورة اسمها صورة عبسة، يعني صورة كاملة بالرغم ان لها اغراض اخرى وقضايا دعوية اخرى وخاتمة اخرى، هل الصورة العظيمة دي والتسمية صورة وربنا سبحانه وتعالى ينزلها في القرآن ويحفظها الى يوم القيامة، هل مجرد عشان شخص زعل؟ لا ابدا، ده الامر اخطر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى عصمه في تبليغ رسالة، وقال الله جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. أمنيات الأنبياء هي إيه؟ هي أن يستجيب الناس كلهم إلى دعوتهم. هذه الأمنية أن الناس تسلم، الشيطان ممكن يستغلها، ممكن يستغل أمنية مثلا أنا كداعية أو أي شخص كداعية عايز الناس تسلم، فيجي له الشيطان يستغل هذا الحرص على إسلام الناس فيقول له إيه؟ بلاش الكلام ده، انت متشدد، انت ممكن تركن للظالمين، انت ممكن تؤخر البيان دوت، انت ممكن تغير في الدعوة. فممكن الشيطان يستغل هذه الأمنية. بالنسبة للأنبياء ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ربنا بيحفظ الأنبياء من ذلك ان هم يغيروا او يبدلوا. لكن بالنسبة للدعاء لا، ما خدناش الدعاء، ما خدوش العهد، ما خدوش الوعد بكده، فلابد ان يكونوا على حذر من ذلك. فهنا الصورة هي قد تكون بالنسبة للدعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للدعاء دي بداية الانحراف عن مسار الدعوة، انك تبدأ تراضي البشر وتبدأ تضع معايير أرضية لتقييم المدعوين. ده غني يبقى أنا هقدمه على الفقير، ده ينتمي الجماعة أنا هقدمه على اللي مش منتمي ليه، ده اجتماعيا أعلى أنا هقدمه على ده. بيبدأ البشر يضعوا معايير أخرى في الدعوة غير اللي ربنا أرادها، وتبدأ الدعوة تنحرف بدايات صغيرة صغيرة إلى أن تنحرف بعيدا عن المسار اللي ربنا يريده. وأن ربنا سبحانه وتعالى وضع أن الدعاية له هدف أساسي وهدف رئيسي وهو تزكية الناس، وما يدريك لعله يزكى وما عليك ألا يزكى. أنت لك وظيفة أساسية، الذي يأتيك يطلب هذه الوظيفة منك وهي التزكية لا تتردد معه. قد تتعارض بعض المجهودات عند الداعية والأعمال عند الداعية، يرتب هذه الأولاد بما يرضي الله عز وجل. طبعا ده عايز استقراء من القرآن والسنة، لكن مش الترتيب الأوحد أن طالما الغني يقدم على الفقير أو اللي تبعي يقدم على اللي مش تبعي، أبدا. هنا ربنا حط معايير، منها المقبل بيقدم على المعرض، دي إحدى المعايير اللي جت في الصورة، اللي جاءك غير اللي مستغني. ربنا قال أما من استغنى فأنت عنه تلاها وأما من جاءك يسعى. يبقى لما يبقى عندي اتنين، واحد غني واجتماعيا أعلى وتبعي وبيحبني وممكن يسمع و و و و و و يعني أيا كان في مواصفات كتير حلوة بالنسبة لك أنت كشخص، وشخص تاني فقير واجتماعيا أقل ومش تبعك لكن هو مقبل ويريد أن يتزكى وده معرض، أنت المفروض لما يحصل تعارض في المجهودات تقدم هذا، لأن ربنا اللي قال أما من جاءك يسعى. مش عايزين المعايير الرأسمالية المادية اللي انتشرت ونشرها الغرب في العالم تؤثر على معايير الدعاء. الدعاء عندهم معايير ربانية، ودي أهم نقطة في الصورة، ضبط المعايير عند الداعية ألا يتأثروا بالمعايير الأرضية معايير المادة، لكن لهم معايير ربانية وضعها الله عز وجل. والإنسان هيسأل، الداعية هيسأل لماذا قدمت هذا على هذا. ربنا سأل سيدنا عيسى أأنت قلت للناس، السؤال ده هيتسأله كل داعية، أأنت قلت للناس هذا الكلام؟ ما الدافع من وراء هذا الكلام؟ ماذا تريد من هذا الكلام؟ ما الغرض من هذا الكلام؟ لماذا فضلت فلان على فلان؟ سيسأل الداعية، أقول حتى عن قسمات الوجه، جاء العتاب هنا باسم عبسة، حتى عن قسمات وجهه، ليه هششت وبششت لهذا الظالم وأنت تعلم أنه ظالم؟ لماذا هششت وبششت له؟ هل لك غرض شرعي؟ هل لك حجة شرعية تقولها أمام الله عز وجل؟ كل هذا سيسأل عنه الداعية، نسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يسددنا وأن يوفقنا. عبس وتولى، طيب السير وتتبع الحدث ده من السير له يطول، لكن احنا عايزين نمشي مع القرآن. القرآن جاب كلمة أن جاءه الأعمى. امتى النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى؟ امتى النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت قسمات وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم واتجه إلى ما هو أولى؟ القرآن بيقول إيه؟ أن جاءه الأعمى. أن هنا لها معنى من اثنين، إما لأن جاءه الأعمى تعليلية، أو أن بمجرد أن جاءه الأعمى، زي كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إما لأنه رأى نفسه استغنى، أو بمجرد أن رأى نفسه استغنى، والاثنين تمشي. يبقى التغير عند النبي صلى الله عليه وسلم حصل بمجيء الأعمى. يبقى أول لما هو كان، يبقى نتخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو العظماء والكبراء من قريش. أول لما جه الروايات بتقول لأنه هو قاعد يشد في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاعد يشغله عن دعوة الآخرين. إنما القرآن بيقول بمجرد المجيء حصل التغير داخل نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد مجيء الأعمى، يبقى هنا الداعية ممكن يكون في صدره حرج من وجود بعض الفقراء معاه، وشايف ان وجود بعض الفقراء قد ينفر وجود الاغنياء. لا، التقسيمه دي مش مفروض ما تبقاش عند الدعاء، بل هذا الحرج الصدر اللي داخل صدور بعض الدعاء، انه يتحرج ان يكون في المدعوين بعض الفقراء وان ده قد ينفر الاغنياء، هذا الحرج ما ينفعش يبقى في صدر الداعيه. يبقى الداعيه مطالب ان ياخد باله مما يحدث في داخل صدره، مما يحدث في داخل نفسه، ان هو متضايق من فلان، حاسس بحرج من وجود فلان. ليه انت حاسس بالحرج ده؟ لماذا؟ لامور ومعايير شرعيه يرضى الله عز وجل. فالقران هنا بيقول بمجرد مجيء الاعمى، لسه ما حصلش انشغال، او السبب هو مجيء، ما قالش ان الاعمى شغله، تعبير القران قال ان جاءه وقال للاعمى. طب ما قالش ليه ابن ام مكتوم وهيعرف من السيره انه اعمى؟ يبقى لان السبب انه هو اعمى، يبقى مجيء واحد فقير أعمى ده خلى النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعبس في وجهه ويتولى ويعرض عنه إلى هؤلاء، ويشعر بحرج في صدره أن يظن الأغنياء أن هؤلاء هم أتباع الأنبياء. وهذا حق، هيظل هؤلاء هم أتباع الأنبياء. وهرقل كان عارف كده، لما سأل الأتباع الأكثر الأغنياء والفقراء كان الفقراء قال وكذلك، أبو سفيان لما قال الفقراء قال وكذلك أتباع الأنبياء. إذا ما ينفعش الداعية فلا يكن في صدرك حرج منه، ما ينفعش الداعية يشعر بحرج من السنن الكونية والسنة التشريعية. ما ينفعش وجود الحرج في الصدر، أول لما تحس بحرج في صدرك من شيء من الدين، اعرف أن قصاده هتترك شيء، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. أول لما صدرك يضيق بشيء، اعرف أنك مش تعرف تقوله كويس. لو صدرك عنده ضيق مش قادر تتكلم عن الأمر معروف أنها منكر، هتلاقيك ما بتأمرش والمعروف أنها منكر كويس. لما تجد في صدرك ضيق وحرج من الولاء والبراء، هتلاقيك مش عارف تطبق الولاء والبراء كويس. كذلك من الجهاد، كذلك من الإيمان والكفر والفسق والنفاق، من هذه المعلومات العقدية اللي تصدر للناس وتبين للناس، لما تجد في صدرك حرج من الغيب، من الأحاديث والآيات القرآنية والأحاديث التي تحدثت عن الغيب، عندما تجد في صدرك حرج من هذه الأشياء، لن تستطيع أن تبلغها كما يريدها الله عز وجل. هتلاقيك قاعد زي مثلا اللي في صدره حرج من جهاد الطلب، يقعد يقول أصل الإسلام انتشر دفاعا عن النفس، وهو ما استعملش سيف، ويقعد يجيب كل أحداث السيرة والتاريخ ويبررها. حتى لأن ليه؟ لأن في صدره حرج من ذلك. فلا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي تشريع وضعه الله عز وجل، أو من أي سنة سنها الله عز وجل. يبقى إذن عشان ما انتهش من الكلام، دلوقتي السورة بدأت بملمح من قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف أثناء الدعوة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم، لو احنا اعتبرنا يعني أن ترتيب السور النبأ والنازعات دي أوامر لإلقاء النبأ على المجتمع ودعوة الناس عن يوم القيامة، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهذه الأشياء وتكلم، كان حريص على إيمان الزعماء، بنقول أن اللي حدث ده مش مجرد تخليد لموقف بسيط أن شخص زعل فالموضوع مرضية له، وإن كان ده يعتبر يعني جبر الخواطر أمر معتبر في الشرع، لكن الموضوع أكبر من ذلك. إحنا نقول الموضوع قد يؤدي إلى انحراف في الدعوات، قد يؤدي إلى انحراف الدعوات. ودايما كان القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يلحق الموضوع من الأول خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا هو معصوم من ذلك، لكن الدعاء لابد أن يكونوا على حذر من هذه الأشياء. فبنؤكد تاني هذه القاعدة، لا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي سنة شرعية وضعها الله عز وجل وبينها في القرآن أو في السنة النبوية. ثم يقول الله عز وجل وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى. كلمة دي مهمة قوي بالنسبة للداعية. ليه؟ أحيانا الداعية لا يتوقع الخير اللي جوه الإنسان. هو مثلا أنا ليه تقييم، فيجي مثلا واحد بدأ يلتزم أو مدعو، فأنا أقول آه لا 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 فلان ده هتلاقيه مثلا إيه مش هيعرف يعمل حاجة، أو ده فقير ومستوى التعليمي بسيط، فده بلاش ضيع وقتك معاه. هذه المعايير في التقييم بتبقى خطر. أنا عارف إن واحد تاني هيقولي لا ما أحيانا بيتعارض وأنت بتقدم. أنا مش بتكلم على التعارضات، أنا بتكلم على إعطاء هذا التقييم ابتداء، إنك تقول لا 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 أنا مش هدي لده وقت، يعني هدي لده، ويبقى الموضوع له اعتبارات أخرى. لكن ربنا بيقولك وما يدريك لعله يزكى. أنت إيش عرفك الخير اللي جواه؟ أنت إيش عرفك إن الأعمى ده ممكن يفيد الدين قد إيه؟ أحيانا أنت لا تتخيل، كل إنسان بداخله إيمان أنت لا تتخيله، وأيضا بداخله فجور أنت لا تتخيله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وفي الآخر أصبح كالكلب يلهث. وقالت للماء اللي كان يشوفه وهو بيقتل، يقول ده لا يمكن يبقى جواه خير أبدا. الله عز وجل أنزل له ملائكة وحرك له الأرض، ربنا حرك الأرض عشان شخص. فانت وشخص قاتل، انت لو شفته في الاول تقول لا يمكن ابذل وقت مع ده، وتقول لا يمكن ده ما فيش فيه فايده. وقتل اخر ما قتل، قتل راهب وقتل واحد عامل لدين الله، انا لا يمكن ابدا يكون في امل. فانت وما يدريك، انت ليك وظيفه انه قد يتزكى. انت عليك ان تطرح ايات القران وبطريقه وتبين انت له ايات القران. وما يدريك ماذا ستفعل هذه الايات في هذه النفس البشريه، هذه الايات القرانيه التي قد تؤثر، بل بالفعل تؤثر في الحجر ولو نزلت على جبل لدكته، ولا رايت الجبل خاشعا متصدعا من خشيه الله. وما يدريك ما تاثير هذه الايات في هذا الشخص. هذا الشخص قد يتغير، قد ينقلب، قد يفيد الدين باشياء انت لا تتخيلها. الأثر المشهور وإن كان في ضعف سندا لكن تناولته سير نعيم بن مسعود لما قال له خازر عنا ما استطعت أنت وما يدريك ماذا سيفعل في الأحزاب نعيم بن مسعود، وإنه كان ربنا يجعله سبب في حل أزمة رهيبة في أزمة في غزوة الأحزاب. أنت وما يدريك اللي قدامك ده ممكن يعمل إيه؟ فكلمة بتعرف الداعية إنه لا يعتمد على تقييمه، وإنه ما يخدش التقييم الابتدائي اللي بيشوفه من الأول. ما أول ما بيتعرض لشخص غصب عن الإنسان بيعمل تقييم ابتدائي لشخص، وإنه هو ممكن غصب عنه كمان يبدأ يصنفه، ودي من الأخطار للأسف اللي وقعنا فيها وأدت إلى التحزبات والتفرقات. أنت وما يدريك إلا يحصل جواه لما يتعرض إلى آيات القرآن. أنت دورك تعريض الناس لآيات القرآن، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ده دورك. أنت وما يدريك إلا يحصل منه. ليه تقول لا؟ ده ربنا بيقول على الكافر أجره حتى يسمع كلام الله، حتى يتعرض لهذا النور، ثم وما يدريك ماذا سيحدث بعد هذا. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك. طيب إيه اللي هيحصله لما يتعرض لآيات القرآن؟ حاجة من اثنين، لعله يزكى أو يذكر. المرحلة الأعلى ودي اللي بدأ بيها، وده اللي كان ابن أم مكتوم أهل لها رضي الله عنه، إنه يتزكى. التزكى ده عبارة بعد ما أن تفاعل مع آيات القرآن تفاعل حقيقي، وتطهرت النفس ونمت النفس. التزكى ده فيه نماء وطهارة. الزكاة فيها معنيين، وكنا ذكرنا ده في سورة النازعات. الزكاة فيها معنيين، النماء والطهارة، وده أعلى حاجة تحصل لما الإنسان يتعرض للقرآن. ودي نفس الكلمة اللي جت لما ربنا برضو قال لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى، فقل له هل لك الى ان تزكى. فاذا كان ربنا بيقول لسيدنا موسى روح قل لفرعون هل لك الى ان تزكى، انت وما يدريك ابن ام مكتوم هو هيتزكى وهو مسلم اصلا يزداد في التزكي. فهنا ربنا بيقول وما يدريك لعله يزكى. طيب افرض مش هيتزكى، يعني ايه مش هيتزكى؟ افرض ايمانه مش هيزيد. طب انا اكلم واحد ليه وفي احتمال ان ايمانه ما يزيدش؟ الاحتمال التاني انه يتذكر. ايه الفرق بين التزكي والتذكر؟ التذكر المعلومة في الذهن لسه ما غيرتش في القلب، لكن هي لسه معلومة جواه. المعلومة دي بتفضل في عقله، ممكن تنفعه قدام في يوم من الايام، او عشان كده ربنا قال او يتذكر فايه فتنفعه الذكرى، يعني ممكن تنفعه في المستقبل. يعني مثلا انت كلمت واحد عن الاثر الدنيوي للدين وعن الدار الاخره وعن موت الفجأة وعن حسن الخاتمه وعن سوء الخاتمه. الكلام بتاعك ما توغلش الى القلب، ما خلهوش وهو قاعد قدامك ياخد قرار الان بترك المعاصي والالتزام. لا، المعلومات لسه ما توغلتش للقلب، ما وصلناش لمرحله التزكي، المعلومه في مرحله التذكر لسه. يوم الشخص ده ياخد المعلومه بتاعتك ويمشي وما يتغيرش، فانت معتقد انا ضيعت وقت معاه، انا الواد ده ما فيش منه امل، انا كلمته كتير، المعلومه دي لسه جواه. يوم يموت واحد صاحبه، والده يمرض، يخسر فلوس، يحصل موقف، يتذكر هذه المعلومات فيتزكى، فياتي القدر بتقدير من الله عز وجل للوقت اللي يحدث فيه التزكي. فكلمات الداعيه هي عباره عن طرقات على جدار الغفله، لا تتعجل. يعني لما تيجي تضرب على جدار الغفله بتاع واحد وما يتكسرش، اعلم ان باذن الله هذه الطرقه يعني على الاقل ايه، هزت الجدار، خلت الجدار هش، عشان الخبطه اللي بعدها اللي ممكن ما تجيش منك، ممكن تيجي من الاقدار، ممكن تيجي من دعاه تاني، ممكن تيجي من موقف يعني من الدنيا تمطر في وقت عجيب، ان هو يتوه ويدعي ربنا مثلا، انه يحصل له موقف عجيب. فانت لا تدري ماذا سيحدث من كلماتك، فالداعيه لا ييأس ابدا مما يلقيه من كلمات. وما يدريك المرحلة تزكي دي المرحلة الأعلى، المرحلة الأقل أو يتذكر فتنفعه الذكرى. وبعض العلماء كان فرق ما بين يتذكر ويتذكر، قال يتذكر ده المعلومات التفصيلية، يعني واحد مركز، يتذكر معلومات مجملة، يعني كمان حتى لو هياخد كلامك مجمل مش مشكلة. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أي فتنفعه في المستقبل هذه الذكرى. يبقى أنت دور الداعية أن يعرض الناس لآيات القرآن، ده دور الداعية، يتلو عليهم آياتنا، بعد تلاوة الآيات يحدث التزكية، بعد التزكية يحدث التعليم، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دي المراحل، تلاوة الآيات تؤدي إلى تزكية، تؤدي إلى دخول العلم بقلب طاهر، فعندئذ ينفع العلم. فربنا بيقول له وما يدريك لعله يزكى، أو لو مش هيحصل التزكي هيحدث التذكر، أو يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكر. يبقى احنا بنقول أحيانا تقييم الداعية بيطلع خطأ ويقيم ان الشخص ده مش هيبقى فيه منه أمل، لكن ربنا بيقول لك وما يدريك، قاعدة مهمة جدا عند الدعاء يتقال لهم وما يدريك لعله يزكى. وكان المشهور أيضا في السير أن كان الصحابة لما يمروا على عمر بن الخطاب في الجاهلية يقولون لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، وأسلم عمر رضي الله عنه وكان تاني واحد في الأمة بعد سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فربنا بيقول له أما من استغنى فأنت له تصدى. يعني طيب التاني ده أنت بتختاره على أساس إيه؟ ده واحد استغنى، وده أكتر صفة تخلي الإنسان ما يستفيدش من كلامك، المستغني، لأن المفتقر إلى آيات الله عز وجل. لذلك القرآن دايما من أهم طرقات القرآن على القلب الغافل أن يبين أماكن الضعف عند النفس البشرية. يجيب مثلا الإنسان ويحطه في نص البحر ويقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان بلحظة الوفاة ويقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان جئتمونا فرادى يوم القيامة ويقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان هو على فراش المرض ويقول له أنت هنا ضعيف. فالقرآن يذكر الإنسان بلحظات الضعف حتى يحتاج إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنت محتاج لربنا. طب اللي مستغني يقول لك أنا مش محتاج الدين، مش محتاج، أنت هتقعد تكلمني عن الدين هيعمل لي إيه في الدنيا أو يوم القيامة، أنا مش محتاج، خلاص أنا معايا، مش محتاج أي حاجة. فالمستغني ده لن ينفعه ما تقول له من كلام. أما من استغنى، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت رايح للمستغني الذي ظن نفسه غنيا او ظن ان ما معه سينفعه، اما من استغنى فانت اللي المفروض الاولى بيك انك تروح للتاني، فانت له. كلمة له دي يعني كأنك مفرغ نفسك عشانه. طب انت فرغ نفسك عشان ده ليه؟ فانت له تصدى، قيل الصدى اما جاي من كلمة العطش، يعني تفضل تبذل مجهود معاه لغاية كأنك واقف لما تعطش، او تتكلم معاه لما تعطش، او من الجبل، انت تقف له كالجبل. يعني انت هتفني عمرك وهتتعب وهتعطش وهتقف كل ده عشان شخص مستغني؟ لا، مش دي المعايير اللي ربنا يريدها. ده شخص استغنى فانت بتديه على قدر استغنائه. لكن لما يتعارض المستغني مع المقبل لابد ان تختار المقبل، وده معيار شرع ذكرته الصورة بوضوح عشان ما حدش يجي يقول لا اصل لو المستغني تبعي وده مش تبعي انا اختار ابدا. دي معايير شرعية هتسأل عنها يوم القيامة. الدعاء علمهم الله عز وجل من فضله، لا علم لنا الا ما علمتنا. هما مش احرار يعلموا مين، هم مش أحرار يضحكوا في وش مين ويكشروا في وش مين. الداعية سيسأل زي ما قلنا ربنا قال أأنت قلت للناس. الداعية سيسأل عن هذه عن كلامه عن خطواته عن حركاته سيسأل عن هذا. فلابد أن يكون له إجابة لماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل هذا، لماذا فعل ذلك ولماذا لم يفعل ذلك. فربنا بيقول له فأنت له تصدى. وبعدين الكلمة بقى ظننا في غالب الدعاء اللي بيعمل كده مش الحرص على المال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحرص على إيمان هؤلاء وألا يخلد هؤلاء في جهنم. طب بعض الدعاء اللي ممكن يفضل الغني المعرض على الفقير المقبر المقبل. يا جماعة هنا بعض الناس يقول لك إيه، يبقى نطلع بقاعدة هنا إن الفقير دائما مقدم على الغني. القضية هنا مش قضية غني وفقير، القضية هنا قضية إقبال وإعراض. صحيح بعض المفسرين قال استغنى أي بالمال، لا القضية هنا مش إن دائما القرآن بيقول لك لابد أن تفضل الفقير على الغني. طب افرض غني مقبل وفقير معرض، أنا أختار المقبل. ولو عند التعارض أنت بتختار المقبل. ربنا هنا قال استغنى، جاب عكسها ما قالش فقير. يعني لما نيجي نشوف السورة بتقول إيه، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما ما قالش وأما الفقير، قال وأما من جاءك. يبقى جاءك دي عكس استغنى، يبقى استغنى ده اداك ظهره ومشي، فلعلك باخع نفسك على إيه، هم مش موجودين، على أثارهم هم مشوا. طب أنت هم مشوا خلاص هم مش عايزين يسمعوا، هتتعب نفسك عشانهم ليه؟ اهتم بالمقبل باللي جاي طالب، حتى لو أنت معتقد ده طبعا بالنسبة للدعاء مش بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أنت معتقد طب ده هيعمل لي إيه؟ المعرض الغني ده لو التزم او لو اسلم ده ممكن يفتح ويصرف فلوس انما الفقير اللي جاي ده هيعمل ايه؟ فربنا يقول لك وما يدريك. فربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اما من استغنى فانت له تصدى. كلمه بقى زي ما نقول ظننا في غالب الدعاء ان شاء الله ان هو غرضه نشر الدين، وانه يبقى يعني قلبه محروق ان ده ما يسلمش، او قلبه محروق ان ده ما يلتزمش. فربنا بيشيل الحرج ده، لان احيانا ان الانسان يكلف بما لا يطيق امر جديد عليه، فربنا بيقول له وما عليك، انت مش هتتحاسب على ده، وما عليك الا يزك. كلمه دي ممكن بالنسبه للداعيه تعمل له توازن نفسي رهيب. يعني ده احد الادعيه اللي بيدعيها المؤمنون، ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. فانت احيانا الداعيه يحمل، هو بقى اللي بيحمل نفسه ما لا طاقه له به، يحمل نفسه ان هو ملزم ان الشباب كله يلتزم، يحمل نفسه ان كل الناس دي لازم تخش في دين ربنا، فيبقى متوتر نفسيا ويضطر انه يتخلى عن اشياء من الثوابت ويضطر انه يبدل ويغير. طب انت اصلا ربنا ما امركش بكده، يعني انت ربنا ما قالكش تعمل كده، ليه تحمل نفسك ما لا تطيق؟ فالكلمه دي تعمل توازن. ربنا بيقول لك انا ما فرضتش عليك كده، وما عليك الا يزكى. امال اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه طيب؟ واما من جاءك يسعى، هو ده اللي تلتفت ليه. واما من جاءك، هو اللي جاي برجليه جاءك، وبعدين مش جاي بس، ده جاي يسعى، ده جاي بذل مجهود. كيف تفضل من استغنى على من جاءك يسعى؟ واما من، شوف المعايير الربانيه بقى اللي بتوضح الامور، مش قضيه غني وفقير. واما من جاءك يسعى، جميله قوي كلمه وهو يخشى. قيل يخشى الله، وقيل يخشى ان تعرض عنه، وقيل. طب لو احنا خدنا القول بتاع انه يخشى الله، طب ازاي هو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ويخشى الله؟ دي عامله بالظبط زي قول الله عز وجل، وتشوف ده فقه الصحابة بقى، انه كان بيرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبه معلق بالله. ربنا بيقول ايه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي اليك، وتشتكي الى الله، يعني هي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشكوى في الحقيقة الى الله، قلبها متعلق، قلبها متعلق بالله، مش حتى مش بالرسول صلى الله عليه وسلم. تجادلك في زوجها، كان متوقع، متوقع، وتشتكي اليك والله يسمع، لكن ربنا بيقول ايه، تجادلك في زوجها وتشتكي الله، برضو ده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن عارف ان الهداية بيد الله عز وجل، وعارف ان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. هو جاي وعارف ان الهداية بيد الله، وهو مأمور ان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمل اللي ربنا قال له عليه. وده لازم يبقى في شعور اي مدعو او اي شخص طالب الهداية ورايح لعالم او رايح لداعية او رايح لشخص يعلم ان عنده خير، ما يبقاش قلبه متعلق بيه ابدا. لازم يعرف وهو رايح للعالم، يا عبادي كلكم ضال، حتى العالم إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. لازم يعرف أن قلبه يتعلق بالله مش بالشخص، واللي هيروح لعالم أو لداعية وقلبه يتعلق به قد يحرم بسبب ذلك، أن قلبه مش متعلق بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت، أنت أي يعني الفعل ده ما كان ينبغي أن يصدر منك أنت، فأنت عنه تلهى، أو معناها فأنت عنه تلهى أي إذا تلهيت أنت عنه فمن سيكون له؟ لو الدعاء انشغلوا عن المقبلين بالمعرضين، من سيعلم المقبلين؟ من سيعلمهم أمر دينهم؟ من؟ من سيزكيهم؟ من سيتلو عليهم الآيات؟ من يعلمهم الكتاب والحكمة؟ إذا انشغل الدعاء عن المقبلين وانشغلوا بالمعرضين، إذا انشغل الدعاء، لما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، هم عمالين يطلبوا آيات وآيات وآيات. طيب لو أنت انشغلت بنفق الأرض وسلم السماء، ماذا إذا انشغل الدعاء بنفق الأرض وسلم السماء؟ لو الدعاء عادوا ينشغلوا ويعملوا حركات عشان المعرضين وسابوا المقبلين، من سيعلم المقبلين؟ فأنت عنه، عن ده بيسموه حرف التجاوز، يعني انت بعيد عنه وسايبه ليه؟ والكلمه بقى العجيبه قوي في الصوره اللي المفسرين حتى وقفوا قدامها بحرج وهم بيفسروها، كلمه تلهى. تخيل الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت عنه تلهى، يعني كان الداعيه لو فعل حاجه ليست من الاولويات وترك الاولى له في الدعوه يخاطب بلفظ تلهى، وكأن الانشغال بالمعرض وترك المقبل ربنا سماه تلهى. فليحذر الداعية وليحذر طالب العلم. أحيانا طالب العلم ينشغل أنه يتعلم أشياء الواقع مش محتاجها، والواقع محتاج أشياء معينة أنه يتعلمها، ده نوع من أنواع التلهي. الداعية ينشغل بأمور ليست في واقعه، ده نوع من أنواع التلهي. لابد أن يحذر الداعية وأن يحذر العامل لدين الله وأن يحذر المنفق اللي عايز يصرف الفلوس. مش القضية أنك تصرف فلوس وخلاص، لازم تعرف أنت الفلوس دي بتتصرف في المكان الصح ولا لا. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله. أنك تعمل أعمال صالحة في وقت الدين محتاج أعمال أخرى، ده تلهي. يبقى إذن القضية مش أنك بتعمل أي خير وخلاص، لا، في معايير لضبط الأولويات بتاعتك. فقد يسمى فعلك لنصرة الدين في وقت من الأوقات إذا أعرضت عما هو أولى قد يسمى تلهي، فأنت عنه تلهى. وفي نقطة هنا قد تكون صعبة بس أنا هقولها على عجالة. فعل تلهى ده بعض العلماء قال ده فعل بيسموه أفعال المطوعة. يعني أفعال المطوعة ده؟ أفعال المطوعة ده إن الفعل ده بالرغم ان الفاعل هو اللي عمل الفعل، لكن الفعل ده ما حصلش لوحده، ده في فاعل اخر هو اللي خلى الفعل ده يحدث، فبنسمي ان الفاعل ده طاوع الفاعل الاولاني. يعني ايه الكلام ده عشان افهم؟ يعني لما يتخيل، اجيب لكم مثال بسيط صغير، لما يجي ابنك الصغير يقول لك ايه، الحق يا بابا ده الكوبايه انكسرت، انكسر انفعل ده صيغ من صيغ افعال المطوعه، فانت هتقول له مين اللي كسرها؟ يعني الكوبايه ما كسرتش لوحدها، ده اكيد الكوبايه طوعت فاعل اخر، بالرغم ان انكسر الكوب، الكوب ده فاعل في اعرابه لغه، انكسر الكوب، الكوب ده فاعل. لكن احنا بنقول فعل ده فعل مطوعه. يعني ايه فعل مطوعه؟ يعني في فاعل اخر هو اللي خلى الفعل ده يحصل، فبنقول انكسر الكوب بالرغم ان الكوب فاعل، لكن مين الفاعل الحقيقي؟ فتقول الولد انطق ما تستهبلش، قول الحقيقه، مين اللي كسر الكوبايه؟ الكوبايه ما اتكسرتش لوحدها. فكذلك دي افعال المطوعه، ان الفعل ده ما حصلش لوحده، زي اذ انبعث اشقاها. وشرح ده هتلاقوه ان شاء الله في شرح في خطبه في سوره الشمس. انبعث اشقاها هو ما قامش لوحده، ده هم اللي قعدوا يسخنوه عشان يقوم يقتل الناقه، فهو اتحرك. فكلمه تلهى مش معناها ايه؟ ان اهل الباطل يحاولون ان يقوموا بالهاء العاملين لدين الله. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان عمل كده من نفسه، هو لا، ده هم كانوا قاصدين يشغلوه عن الفقراء، هم قاصدين يشغلوه عن المعرضين، هم قاصدين يشغلوا الداعيه، ودايما يعملوا كده. ان اهل الباطل يحاولوا يقوموا باصطناع اشياء وافعال تلهي الداعيه. الداعيه مثلا يبقى بيخوض معركه معينه بين الحق والباطل، يقوموا يجيبوا له شبهات يخليه يتشغل بيها، زي ما احنا شايفين دلوقتي الشبهات، عذاب القبر والبخاري وحاجات قتلت بحثا وترد عليه، انت ماشي في قضية يشغلك عنها، ده نوع من انواع التلهي، او يخترع لك قضية يشغلك بيها، او يلقي عليك تهم ويتهمك في عرضك ويتهمك باشياء معينة، هو كل ده عايز يلهيك. فكذلك هم عايزين يلهوا، هم عارفين ان حتى هؤلاء الفقراء لو تركوا وتعرضوا لكتاب الله عز وجل هيتغير احوالهم، لكن هم عايزين يلهوك عن ده. يعني هل كانت مشكلة أغنياء قريش وجود الفقراء؟ هي دي كانت المشكلة الوحيدة في إسلامه؟ يعني لو الفقراء كانوا مشوا وكانوا هيسلموا فعلا هي دي؟ لكن لا، مش دي مشكلة، ده هو عايزين يلهوا الداعية عن دعوته، فأنت عنه تلهى. فربنا بيقول له كلا. هذه الكلمة يعني الشديدة تقال للداعية اللي بيقدم أشياء ليست هي من الأولويات. نعم الداعية لابد أن يكون على حذر في خطواته وفي كلماته وأن يزن أفعاله بميزان شرعي. كلا إنها تذكرة، أي إن الوظيفة تذكرة، أو إن الدعوة تذكرة، أو إن القرآن تذكرة، أيا كان إن الدور بتاعك أنت مذكر، أنت مش مسؤول عن ده أو عن ده أو عن ده، وما عليك ألا ذكر. أنت وظيفتك حتى لا تنساها في مشاغل الحياة إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. طيب هذه التذكرة وهذه الآيات موجودة فين؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هنا ربنا وصف الصحف بثلاث صفات، ووصف حاملي الصحف بثلاث صفات. وصف الصحف بأنها مكرمة مرفوعة مطهرة، ووصف حاملي الصحف بأنهم سفرة كرام بررة، وهذه الصحف بأيديهم. الصحف دي قيل مع الملائكة، وانه ممكن يبقى الوحي اللي مع الملائكة، او الصحف اللي في أيدي الملائكة اللي بيكتبوا فيها الأعمال، أو الصحف دي على بعض الأقوال الـ 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 القرآن المصحف، يعني الآيات الكتاب الله عز وجل اللي موجودة بأيدي الصحابة. فكلمة سفرة كرام بررة إما يقصد بها الملائكة أو يقصد بها الصحابة، وكلمة الصحف إما يقصد بها الصحف اللي مع الملائكة سواء فيها الوحي أو فيها الأعمال العباد أو آيات كتاب الله عز وجل. أيا كان هذه الصحف اللي هي التذكرة اللي هي الوحي، ربنا يقول هذه الآيات مكتوبة في صحف. لو قلنا أن الآيات ابتداء نزلت أن دي الملائكة، فكذلك يقاس عليها العاملين لدين الله عز وجل من أهل الأرض. فربنا وصف الصحف اللي هي آيات القرآن أنها مكرمة، فلا بد ألا يعني أن هي لازم تكرم، ما تنزلهاش، يعني ما يبقاش مثلا في استخفاف بآيات القرآن، ما يحصلش مثلا أن هم يعملوا حاجة فأنت مضطر أنك أنت تقول القرآن بطريقة معينة عشان ترضيهم. لا، القرآن يظل مكرم، ما تخليش ضغطهم عليك يخليك تغير في طريقة عرضك للقرآن. انت مثلا عايز تغير في طريقة عرضك للقرآن، لا، عشان ترضيهم لابد ان تحافظ على مستوى التكريم الذي ارتضاه الله عز وجل لآياته. مرفوعة، هم مرضوش يطلعوا، ما تنزلش، ما تنزلش انت الآيات، ما تحقرش انت من الآيات، ما تغيرش انت في الآيات. مكرمة، مرفوعة، مطهرة، التلات اوصاف تحس ان فيها رفعة. هو اللي مرضاش يطلع، انت مش معنى ما تنزلوش، مش قصدي انك انت ما تنزلش الناس، لكن لازم تنزل الناس، لكن لا تغير في الايات، لا تبدل في الايات، الايات ستظل عزيزه. عشان كده ربنا بيقول فمن شاء ذكر، اللي عايز ويقبل ربنا مش هيمنعه، لكن لابد ان يقبل، هو اللي يجي، اما من جاءك. طيب حامل بقى الصحف ايدي سفره كرام برره، دي لازم الداعيه يتحلى بهذا الاصل. سفره يعني سفر، السفير ده من معنى الكشف، السفرة المكشوفة، وقيل ان التفسير جاية من كلمة السفر، ايا كان ده يعني كشف عن معاني الايات. فالسفرة اللي بيكشفوا للناس عن معاني القرآن، واللي بيوضح للناس عن معاني الدين. يبقى اول وصف، وخد بالك جات ان هي بايديهم، بايديهم يعني تمكن، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي، بايدي يعني، والباء دي الملاصقة، ان على طول حاملين لكتاب الله، لا يدعون إلا بكتاب الله عز وجل، على طول هو حامل كتاب الله، يتحرك بكتاب الله عز وجل بين الناس، مش بيتحرك بكلامه، لا، اللي بينشره أهم حاجة بينشرها بين الناس كتاب الله عز وجل، بأيدي سفرة. طيب هو مع القرآن بيتحرك الناس، بيعمل إيه؟ يبين للناس معاني الوحي، دي سفرة. كرام، كريم مش بخيل، أو كرام يعني لا يتدنس بأخلاق الناس، زي قول الله عز وجل كده، وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يتدنس، لو في أخلاق سيئة ما بيتغيرش، ما بيخليش أخلاق الناس تؤثر على أخلاقه، ما يقولش مثلا الناس عاملتني وحش أنا هعملهم وحش، هما بيقوليش ما بيقوليش سلام عليكم أنا مش هقوله سلام عليكم. لما والد سيدنا إبراهيم قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ماليا، هو عمال يقول له قبلها في سورة مريم 4 مرات يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وفي الآخر بيقول له هرميك بالطوب. سيدنا إبراهيم قال له اتصدق أنا غلطان، أكن أنا عمال أقول لك يا أبتي يا أبتي وأنت تقول لي ترمينه بالطوب، أنا ما غلطان أنا. لا، مالوش كده، قال سلام عليك. ده الإنسان الكريم الذي لا يتأثر بأخلاق الناس، ولا يعني يتدنس ويتأثر بأخلاقهم، وده أحد معاني قول الله عز وجل في الداعية وثيابك فطاهر. لازم دايما ثيابك وأخلاقك تظل وباطنك يظل طاهر، لا يتأثر أبدا بأخلاق الناس. كرام بررة، البررة المتسع في فعل الخير للناس. لذلك لما ربنا قال إن الأبرار في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، قال بيعملوا إيه من أفعالهم؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فده متوسع في أعمال الخير حتى للأسير الكافر يطعمه. فإذا صفات الداعية أنه بأيديه القرآن لا يتحرك إلا بالقرآن. رقم اثنين، يوضح ويفسر ويسفر للناس عن معاني القرآن. سفرة كرام لا يتأثر بأخلاقهم ويكون كريم معهم. برر يتوسع في فعل الخيرات سواء في الطاعات أو فعل الخير مع الناس. دي صفات الداعية اللي يتحرك بين الناس. ثم بعد ذلك ما عليه ألا يزكى أحد. خلاص انت هنا عملت اللي عليك، لو انت أصرت في الأشياء دي تحاسب عليه. لكن انت تحليت بهذه الأخلاق وخليت الصحف بيديك وبقيت من السفر الكرام البرر، وقيل ده قلنا وصف للملائكة حاملي الوحي، وده كذلك يبقى وصف حاملي الوحي في الدنيا، لابد أن تتحلى بهذه الأخلاق. تحليت بهذه الأخلاق وانتشرت بين الناس، ما عليك ألا يزكى أحد. زي ما أمنا خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخافش، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، طالما بتحافظ على الصفات دي أنت ما تخافش، استمر واثبت، ولو اجتمع عليك أهل الأرض بأيدي سفرة كرام بررة. ثم بعد كل الوصف ده فربنا بيقول إن هيظل ناس معرضة مهما عملت. والله لو أنت بقيت بأيديك الصحف وسفرة وكرام بررة هيظل في ناس معرضة. فربنا بيقول قتل الإنسان ما أكفر. في ناس بالرغم من كل هذا ستحافظ على الإعراض والعياذ بالله ولن تقبل أن تتزكى. فربنا بيقول قتل الإنسان ما أكفره. ما أكفره فيها معنيين، أي ما أشد كفره، ما تعجب أو ما استفهامية. ما الذي يجعله يكفر؟ إيه اللي مخليه يكفر؟ زعلان من إيه؟ مش مقتنع بإيه؟ أو تعجب؟ أبعد كل هذا يكفر؟ ما أشد كفره. قتل الإنسان ما أكفره. طبعا قتل قالوا بعد لعنة. طب وليه قتل مش لعنة؟ بعض العلماء حاول يفسر فجمع كلمة قتل في القرآن، لها جت في أربع مواضع، في الذريات وفي المدثر وفي عبسة وفي البروج قتل، وحاول يجمع إيه المعنى المشترك، وقال قتل دي اللعنة الدائمة مش أي لعنة. إيه إن كان ده جهد لبعض العلماء. قتل الإنسان وما أكفر. طب المعرض ده من أي شيء خلق؟ معرض على إيه؟ متكبر على إيه؟ بيذكره بأصله. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. يعني ربنا بين هنا بيقول للإنسان، جاب له قصة من أول، أنت معرض على إيه؟ أنت إيه اللي مخليك معرض؟ خدوا بالكم يا جماعة، تذكير ربنا سبحانه وتعالى بالنعم على الإنسان كل صورة ليها وجهة بتأثر عليها وبتركز عليها. هنجد هنا التركيز على قدرة الله المطلقة على الإنسان، وأن الإنسان لا يخرج عن طوعه، إن الإنسان لا يخرج عن قدرة الله. يعني مدى قهر الله عز وجل للإنسان ده بالنسبة للصفات الأولانية لغاية كلا لما يقضي ما أمر. وبعد كده النعم التانية، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ده نوع آخر من النعم. يبقى تذكير قدرة الله على الإنسان وأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج خارج هذه القدرة مهما أوتي من قوة لن يخرج خارج هذه القدرة. ونوع تاني من النعم، من أول فلينظر الإنسان إلى طعام. النوع التاني من النعم بيركز على حاجتين، على التنوع والكثرة، أن صببنا الماء صبا، الكثرة والتنوع، حبا وقضبا وعنبا ونخلة وزيتون، يعني تنوع وحدائق غلبة وفاكهة وأب. يبقى النعم التانية فيها حاجتين، التنوع والكثرة، والتذكير بالأولانية القدرة المطلقة التي لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها. وكأن هذه الآيات تحاصر الإنسان المعرض، وكأن هذه الآيات لابد أن يستعملها الداعية مع الإنسان المعرض. يبقى الإنسان المعرض له خطاب، والإنسان المقبل له خطاب، والإنسان المتحير له خطاب، والإنسان المستضعف له خطاب، والإنسان المستكبر له خطاب. ده الإنسان المعرض اللي مش عايز يسمع في أول الصورة، هو مستغني. وده سر هيجينا، وده سر تسمية يوم القيامة هنا باسم الصاخ. احنا اتكلمنا عن اسم الطام، ليه اسم الطام؟ ويجي ليه اسم الغاشية؟ يجي هناك. هنا اسم الصاخ التي تصم الأذان، لأنه ما كانش عايز يسمع، فهتيجي حاجة هتخليه يسمع غصب عنه. طيب هنا نتكلم معاه ازاي؟ تذكروا ان انت هتروح من ربنا فين؟ ربنا جابك من نطفة، خلقك من نطفة، فقدر. يعني ايه قدر؟ ربنا قدر كل حاجة فيك، ربنا قدر طولك وشكلك وعرضك ولون عينيك وعمرك وطريقة والقلب لغاية امتى والنفس كل ده ربنا اللي قدره، أنت لم تفعل شيئا. شوف إن أنت بتحاصر الإنسان، أنت بتنكر إيه؟ ده أنت كل حاجة ربنا اللي عملها فيك بتنكر إيه؟ ده أنت ما تقدرش تختار لون شعرك، أنت ما تقدرش تختار شكلك، أنت ما تقدرش رب، أنت ما تقدرش تختار يوم ده، حتى شوف الكلمة ثم السبيل يسرى، أنت ما تعرفش تنزل من بطن أمك لولا أن ربنا السبيل يسرى. قل خروج الإنسان السبيل ما كان خروج الإنسان من الرحم، ده لولا ان ربنا يسر ما كنتش نزلت. ده اختيار الامام الطبري. وقيل السبيل يسر يعني طريق الهدايه او طريق الضلال، ومال اليه ابن كثير. لكن لو قلنا سياق الايات على اختيار الامام الطبري، يعني حتى انت كنت نطفه ربنا خلاك بني ادم، كيف تحولت النطفه لبني ادم؟ ومن الذي قدر هذه الاشياء؟ ربنا. انت ما عملتش حاجه. كيف خرجت من بطن امك؟ ربنا. انت ما عملتش حاجه، انت ما اخترتش امتى تنزل ولا تعرف تنزل وحدك. ثم السبيل يسر، وربنا هيختار امتى تموت، انت لا تتحكم في معاد موتك، انت لا تستطيع ان تفعل ذلك. ثم اماته فاقبره، ربنا خلاك تبقى تحت الارض. قيل ده تكرمه، وقيل ده مش بس تكرمه، ده قهر للانسان، ربنا خلاك تتحط تحت الارض. ثم اماته فاقبره. كان متوقع سياق الايات ربنا يقول ايه؟ ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبره، ثم أنشره يعني يبعثه. لا، تيجي كلمة ثم إيه؟ إذا شاء. ليه كلمة ثم إذا شاء؟ كأن ربنا بيقول لك أنا هسيبك ميت لغاية لما أشاء إنك تبعث، فربنا يبعثك في الوقت الذي يشاء. طب أنت بتعمل إيه؟ ربنا اللي جابك من النطفة، وربنا اللي قدر من وسط ملايين الحيوانات المنوية ان الحيوان المنوي ده هو اللي يوصل، وربنا اللي قدر المواصفات، وربنا اللي قدر البويضة، وربنا اللي قدر الزمان والمكان والشكل والسبيل النزول ومعاد حياتك ومعاد موتك تقبر ثم يتوكك الى ان يشاء الله ثم يبعثك. طب انت بعد كلا لما يقضي ما امره، بعد كل ده انت لسه مش عايز تنفذ امره؟ كلمة كلا لما يقضي ما امره قيل من معانيها اي لما يقضي الانسان، اللي هنا الفاعل الانسان، كلا لما يقضي الانسان ما امره الله به، يعني لسه ما عملش الطاعات الواجبة عليه. يعني بعد ذكر هذه النعم اللي فاتت انت ما عملتش الواجب عليك تجاه شكر هذه النعم، انت واجب عليك شكر نعم معانا انت ما عملتوش. كلا لما يقضي ما امره، وقيل كلا لما يقضي ما امره، يعني لسه الله عز وجل لم يشأ أن يبعثه الآن ويتركه الآن يعيش في الدنيا. كلا لما، وده اختيار الإمام الكثير القول الثاني، كلا لما يقضي ما أمر. طيب فلينظر الإنسان إلى طعام، إيه علاقة الآية دي باللي قبلها؟ في ناس قالوا إذا أراد الإنسان أن يقضي ما عليه من شكر نعمة الله عز وجل فعليه أن ينظر إلى نعم الله عز وجل، فلينظر الإنسان إلى طعام. يبقى ربطها باللي قبلها، قال كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل الإنسان ما أمره الله عز وجل به من الشكر، وإذا أراد الإنسان أن يشكر الله حق شكره فليفعل ماذا؟ فلينظر، أي تدبرا، فلينظر الإنسان إلى طعامه. خلاص. وقيل إذا أراد أن يعظم الله حق قدره فلينظر الإنسان، فليتأمل في آيات الله. هنجد هنا السورة جابت النظر في حاجتين، النظر في آيات الله القرآن المتلوة اللي هي الصحف المطهرة، والنظر في الكون، آيات الله الكونية المرئية. يبقى النظر في آيات الله المقروءة، والنظر في آيات الله المنظورة، الكون المنظور وكتاب الله عز وجل القرآن، الكون والقرآن. العايز يعني يفعل ما أمره الله عز وجل عليه، ما أمره الله عز وجل به، فلينظر في القرآن وفلينظر في الكون، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن العظمة، وعشان الوقت بقى، أن صببنا الماء صب الكثرة ثم شققنا الأرض شقة، يعني هذه النبتة لما طلعت مش هي اللي شقت الأرض، النبتة ضعيفة، منظر النبتة الخضرة الصغيرة وهي بتشق الطين وتطلع، ربنا بيقولك أنا اللي شقت لها ده، مش هي اللي عملته. أن صببنا الماء صب ثم شققنا، نسب الله عز وجل الشقة إليه، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة. مين اللي دخل جوه وأنبت الحب؟ حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة متكالبة متكاثفة. مين اللي عمل لك الجنات؟ مين اللي عمل لك كل ده؟ وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، ومش ليك انت لوحدك، متاعا لكم ولأنعامكم. مين اللي عمل لك كل النعم دي؟ قلنا هنا النعم بتتميز بالكثرة والتنوع. فإذا جاءت الصاخة، طالما هو مش راضي يجي بقى، أما من جاءك يسعى هو مرضاش يجي، تاني المستغني، طيب انت مش هتيجي، الصخة اللي هتيجي بقى. فإذا جاءت الصخة، قلنا ليه اختيار الصخة هنا؟ لأن هو ما كانش عايز يسمع، كان رافض يسمع، فهنا ربنا بيقول له هتسمع غصب عنك بقى الصخة يوم القيامة. فإذا جاءت الصخة، هناك كان بيهرب من النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمع، هيجي من القيامة يهرب من قريبه. هناك كان هربان من النبي صلى الله عليه وسلم مستغني بإيه؟ مستغني بعشيرته، هناك هيهرب من هذه العشيرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فيه هنا سؤالين، السؤال الأول ليه جه الترتيب ده؟ ليه بدأ بالأخ وبعدين الأم والأب وبعدين الزوجة والبني؟ في حين في سورة المعارج جه ترتيب عكسي، يعني هنا بدأ من الأبعد للأقرب، الأخ أقرب منه، الأب والأم أقرب منه، الزوجة أقرب حاجة للشخص الأولاد. ده اللي بيحصل بعد الزواج، الترتيب ده، يعني بيبقى أخوك وبعدين الأم والأب وبعدين الزوجة وبعدين أقرب حاجة ليك الأولاد. بدأ من الأبعد للأقرب. نجي لسورة المعارج العكس، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. بدأ من الأقرب للأبعد. ليه هنا بدأ بالأبعد؟ هنا هو كأنه عايز يهرب، هو هنا عايز يهرب من أي حد، من أي علاقات، فبيبدأ بالعلاقة الأبعد يكسرها لأن لسه في فرصة، هو هنا فرصة الهرب. هناك سورة المعارج فرصة الافتداء، يعني ايه؟ يعني تخيل واحد بيترمى في جهنم خلاص بيقع، عايز يجيب اقرب حاجة جنبه في ايده ياخدها يرميها وينجو، فبيجيب اثمن حاجة. بمعنى لو واحد بيغرق وقالوا له ايه، ادفع فلوس واحنا ننقذك، هيمد ايده على اغلى حاجة في صوته يدفعها، هيمد ايده على اغلى حاجة، طب خدوا ده ونجوني. انما ده لسه بيهرب، فبيبدأ يهرب من اخوه، يلاقي ابوه وامه، يبدأ يهرب من ابوه وامه، يلاقي زوجته، وهنا الزوجة تسميت صاحبة لأنه العلاقة بينهم كويسة، وبالرغم كده يهرب منها، ويبدأ يهرب من زوجته، حتى أولاده يبدأ يهرب منهم. هناك بيمد إيده على أقرب حاجة عايز ينجو، فيمد إيده على أغلى حاجة يعتقد أنه هينجو لما يقدم أغلى حاجة، فيقدم الأولاد ولسه ما فيش فايدة، يقدم الأخ ما فيش فايدة، يقدم. ومن لطف التعبير هناك ما جابش الأب والأم، كان يعني حتى مراعاة الادب مع الوالدين حتى هناك في الافتداء. هنا الفرار ماشي انت هتسيبهم، لكن هناك انت هترميهم في جهنم. فربنا قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته، ما ذكرش لفظ الاب والام، لدرجه ان هناك لو خلص ثروته كلها وما عادش غير العالم، ارمي العالم كله في النار بس انا انجو مش مشكله. يتقال له نرمي الدنيا كلها في النار وانت تنجو، يقول لك اه مش مشكله. لكن هنا هو لسه بيفر، وبعدين هنا ما قالش يفر من الأخ والأب والأم، قال يفر من أخيه. ده ربنا بيذكره بالعلاقة بتاعته، أخوك أنت هتهرب منه؟ آه ههرب منه. وأمك وأبوك هتهرب منهم؟ أهرب منهم. زوجتك التي صاحبتك في المشاكل تهرب منها؟ آه أهرب منها. أولادك اللي قطع منك تهرب من اللي قطع منك؟ آه أهرب منهم. شوف اللي كان بيهرب من الموعظة والنصيحة الوقت يهرب من أولاده وصاحبته ومنه. ليه يهرب منهم؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن إيه؟ يغنيه. خد بالك من كلمة يغنيه وكلمة استغنى في الأول. في الدنيا كان مستغني، كان مشغول بالفلوس والأولاد، هناك مشغول في الآخرة عن الفلوس والأولاد. هناك وإذا العشار عطلت، هناك يوم يفر المرء من أخيه. في الدنيا كان مشغول بالأولاد والأموال عن الدين، هناك مشغول بشأنه الخاص عن الأموال والأولاد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في الآخر بينقسم الناس إلى فريقين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. دول الدعاء إلى الله، دول العاملين لدين الله عز وجل، اللي بيسفروا للناس. والإسفار ده جاي من الصبح والإنارة والإضاءة، وده أحد معاني سفرة، أنه بيضيء للناس. فكذلك مسفرة زي ما كان بينور للناس طريقهم في الدنيا، يجي يوم القيامة وشه منور ينور للناس. مسفرة ضاحكة زي ما كان بيضحك للناس ويستبشر بهم ويدعوهم إلى الله، كذلك يكون ضاحك. زي ما أدخل السرور على الناس في الدنيا بأن هو علمهم دين ربنا، كذلك يكون ضاحك يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة، ضاحك مستبشرة، زي ما كان بيدخل البشرة على الناس في الدنيا ويبشرهم بالجنة للعاملين اللي بيسلموا ويدخلوا في دين الله عجل، كذلك هو يستبشر مسفرة، ضاحكة مستبشرة، مسفرة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، مستبشر باللي هيشوفه من النعيم، يضحك لما رأى من نعيم العزل، ولسه مستبشر لما سيحدث من نعيم. الصنف الثاني هو وجوه يومئذ والعياذ بالله عليها غبرة. الغبرة التراب، ترهقها قترة، القترة السواد، يبقى عليها تراب ووش اسود، اجتمع عليه حاجتين التراب والسواد. ختمت الصورة أولئك هم الايه؟ الكفرة دي مع الغبار، الفجرة مع السواد، وكأن الغبار والسواد دي الحواجز اللي وضعها بينه وبين الدين. الغبار الكفر والسواد دي المعاصي، دي الحاجات اللي وضعها بينه وبين دين ربنا، فهتظل برضو تيجي على وجهه والعياذ بالله يوم القيامة. فالغبرة ده الكفر، ده التراب اللي منعه، الكفر ده الكافر يعني الزرع، يعني اللي بيجيب البذرة ويكفرها في الأرض، يعني يغطيها، يحط التراب ويغطيها عشان تدفن في الأرض. فكذلك الكافر هو اللي حط التراب على فطرته وعلى سمعه، مش عايز يسمع، وعلى بصره، وما اكتفاش بكده، ده فجر في المعاصي. فكل معصية تخلي وشه اسود اكتر، كل معصية تخلي وشه اسود اكتر، فجمع بين الكفر والفجور، فكذلك يجتمع على وجهه التراب والسواد، فكما جمع بين الكفر والفجور يجتمع على وجهه الغبار والسواد. فانتهت الصورة إلى فريقين، فريق الدعاء العاملين اللي بيدخلوا على الناس البشرة، اللي بينوروا للناس طريقهم، اللي في وسط الغبار والسواد اللي موجود في وسط الكفر والمعاصي المنتشرة، هو لسه بيجاهد عشان ينشر دين ربنا بين الناس. في ناس وجوهها مسفرة، ضحكة مستبشرة، بالرغم ان في ناس والعياذ بالله هتيجي استجابت لهؤلاء، فتأتي يوم القيامة عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا أحبتي في الله، هذه الصورة صورة مهمة جدا للدعاء للعاملين لدين الله، فصلت بين النبأ والنازعات والتكوير والانفطار. هنجد ان صورتين كلموا عن يوم القيامة والموت، وصورة مهمة للدعية، وبعدين صورتين عن يوم القيامة التكوير والانفطار، وبعدين صورة مهمة عن المعاملات صورة المطففين. فتجد صور يوم القيامة وصور تعلمك تتعامل ازاي، ودي صورة مهمة جدا للدعاء حتى لا ينحرفوا في طريقهم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يثبتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.